أبدا، والخلاف قائم معهم ليس في هذه المسائل في حقوق الإنسان من عدمها، الخلاف قائم معهم في التوحيد. هل ممكن أن نقرر التثليث؟ هل ممكن أن نقرر الشرك؟ الخلاف قائم معهم في التوحيد، فالخلاف قائم، قائم بين الكافر والمسلم، الخلاف قائم. والله عز وجل قد بين لنا أنهم لن يرضوا عنا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لن يرضوا أبدا رضاء كاملا، لن يرضوا. فلو وافقتهم في حقوق الإنسان وفي بعض طرائقهم في اللباس والطعام ونحو ذلك مما يرونه في غاية التحضر، فإنهم لن يرضوا عنك في أصل التوحيد، فإن أصل دينك أن تتبرى من الطاغوت ومن الكفر وأهله، وتبغض الكفر وأهله. فأنت إذا أبغضتهم قالوا إنك لا تقبل الآخر، ويريدون بالآخر هم أنفسهم الكفر، وبالتالي لن يرضوا عنك حتى تقول أقبل الآخر وأرضى به وأحبه. فإذا قلت أرضى به وأحبه فأنت قائل إني أحب الطاغوت وأرضى بالطاغوت، فأين البراءة من الكفر وأهله؟ وأين البراءة من الشرك والأوثان وعبدتها؟ أين؟ فهم لن يرضوا عنك، يأخذونك بالتدريج حتى تتبع ملتهم. فإذا انسلخت من دينك وصرت على ملتهم فهم يرضون عنك، فإذا كانوا لا يرضون عنك فما فائدة هذا الترقيع؟ وما فائدة هذا العوج الفكري الذي يقوم به بعض أبناء المسلمين من المنتسبين للعلم، الذي يؤول الأدلة لكي يوافق ما عند الكافرين ليرضوا عن الإسلام ولتتحسن الصورة بزعمه عند الكفار عن المسلمين؟ لن تتحسن أبدا، بل هم يعرفون في الحقيقة. يعني هل تظنونهم الآن لما يرون مسلم يعاقر الخمر ويشرب الخمر في بلاده، هل تظنونهم يرون هذا المسلم يعني صورة حسنة؟ هم يعلمون أنه متهتك مضيع لدينه ولا يثقون فيه، يعلمون أنه على غير هدى، ويعلمون أنه مخالف لشريعة الله عز وجل، وهو يريد أن يظهر أمامهم بأنه متحضر وأنه يشرب الخمر كما يشربون ويكشف ستر نسائه كما يفعلون، ويظن أنهم يرضون عن ذلك، وهم في الحقيقة يعلمون أنه مخالف لدينه من القرآن والسنة، ويرون أن هذا رجل متهتك وليس هذا هو الدين. ولأجل ذلك لا يقر لهم قرار حتى يغير المسلمون الأصول النظرية. العمل وهذا السلوك يعلمون أنه هذا تهتك من بعض أبناء المسلمين، يريدون أن تغير المعاني، يريدون أن يفسر الإسلام تفسير جديد، لأن هذا التفسير يلبس على الناس، فهم يطمعون أن يأتي دين محرف جديد، بحيث إذا نشأ الناشية وإذا هم في تفسير إسلامي جديد متهتك ليس هو الإسلام الذي كان عليه القرون المفضلة الثلاثة الأولى، لكنهم قد خاب ظنهم، فإن الأصول محفوظة.
فكل شيء
يعني لو جاء من المجامع الفقهية أو من المنتسب للعلماء أو غيرهم وأراد أن يأتي بتفسير عصري للإسلام ليرضى عنا الكفار وليقربنا من دينهم، فإن الأصول النظرية يبعث الله من أبناء المسلمين من يجدد الدين ويقول كلامه خطأ. والآن نجد الناس يتكلمون عن بعض الفقهاء الذين ماتوا وكانوا في زمنهم ملء السمع والبصر، بل بعضهم وصل إلى درجة الإفتاء في بلاده، مفتي في بلاده، وأفتى بفتاوى منها ما يبيح الربا إذا لم يكن مضاعفا، ومنها ما يبيح أن المرأة تخالط الرجال في الأعمال ولا تلتزم بالحجاب. نرى الآن من بعض ناشئة المسلمين من ينتقدهم ويبين أن فتواهم ضلال وخطأ، فيخسر الكفار هذه المعركة ويبدأ الإسلام من جديد، وهذا من حفظ الله عز وجل لدينه. ليس إذا فسر مفسرون الإسلام على ما يرضي الغرب أن هذا التفسير يضمن لهم أن المسلمين يسيرون على هذا التفسير. صحيح أن الانحراف يبقى ويكون عقبة كؤوت عند المسلمين كما حصل الانحراف العقائدي من الفرق التي مرت على المسلمين كالقدرية والخوارج والمعتزلة والرافضة، فهذه لا شك أثرت في المسلمين وشتتت المسلمين وشرذمت المسلمين زمنا من الدهر، لكن الحق الصراح بقي محفوظ، ما زال الحق الصراح، وهذا مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرها من خذلها حتى قيام الساعة. وأعظم ما يحفظ هذا الحق هو هذا القرآن الذي بين أيدينا، والذي سخر الله حتى الإذاعات الكافرة يذيعونه من إذاعتهم ويستمع له المسلمون. فإذا استمع له المسلمون وسمعوا القرآن فإن المسلم ما عاد يثق في التفسيرات العصرية. الآن المسلم إذا سمع الآيات قال: ماذا قال فيها ابن عباس؟ لأنه يعلم أن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وما كان متأثر بفلسفة معينة. ماذا قال ابن جرير؟ ماذا قال ابن كثير؟ فيرجع إلى الأصول، يرجع إلى تفسير السلف ويترك التفسيرات المعاصرة، فعند ذلك ليس على أصحابها إلا وزر ما صنعوا من التحريف، وليس الذكر كالأنثى. ثم قال الله عز وجل على لسانها: وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يعني هو يحب الله ورسوله والله ورسوله.
استنبط ابن كثير من هذه الآية جواز التسمية يوم الولادة،
حرص عليها
لأنه كما تعلمون يسن لمن ولد له ولد أنه في يوم سابعه يسميه ويعق عنه عقيقة، إن كان أنثى شاه، وإن كان ذكر يعق شاتين. لكن هذه الآية تدل على أنه يجوز التسمية في يوم الولادة، لأنها قالت: وإني سميتها مريم، فولدت وسمت في يوم الولادة. ثم قال كما هو الظاهر من السياق: لأنه شرع من قبلنا وقد حكي مقررا، فإن الشرع ما ثبت أنه شرع من قبلنا إذا حكاه الله عز وجل في القرآن أو حكاه الرسول صلى الله عليه وسلم مقررا له ومثنيا عليه دل على أنه باقي لنا. أما إذا ذكره وبين لنا ما يخالفه فنحن لسنا ملزمين به، بل هو منسوخ.
وبئسة الفاطمة
إذا ذكره،
نعم المرضعة في الدنيا،
ومثل الرهبانية التي ابتدعها الرهبان ونحو ذلك وبين أنها لم تكتب، فهذا منسوخ. إذا ذكره مقررا له ومثنيا عليه فدل على أنه شريعة لنا، فهذا ذكره الله عز وجل مقررا له فهو شريعة لنا.
ما يقول أحد منهم أمرني يا رسول.
وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم صنع ذلك كما ثبت في السنة أنه قال صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم. وهذا حديث مخرج في الصحيحين: ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم. وهذا أيضا يدل على أن الأب
فإن كان الله يريد له الخير
الجد وإن على يسمى أب، يعني لما نقول أبونا آدم لا إشكال بذلك، فالجد مهما وإن على فإنه يسمى أب لأنه بمنزلة الأب. وقوله إخبارا عن أم مريم أنها قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أي عودتها بالله عز وجل من شر الشيطان وعودت ذريتها.
فبصق رسول
الله. وهل لها ذرية؟
فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في
مريم لها ذرية ولا ما ذرية؟
ثم
من ذرية؟ عيسى عليه السلام.
أن هذا الرجل الذي يحبه الله
وهو ولد عيسى عليه السلام فاستجاب الله لها ذلك.
وهذا الحديث
كما روى الشيخان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان.
ولكن
شوف خبث الشيطان وهو صغير يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها. وهذا بسبب دعاء مريم وأن الله استجاب لها فلم يمسها لا هي ولم يمس عيسى الشيطان عند ولادته.
أن الله يحب علي محبة.
ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ثم قال الله تبارك وتعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهذه آية عظيمة آية عظيمة أن الله وهي دلالة على كرامة الأولياء على كرامات الأولياء وإن الكرامات ليس خاصة بالأنبياء فحسب بل بعض الأولياء يعطيه الله عز وجل من الكرامات ما يشاء. فهذه يجد عند زكريا فاكهة الصيف في وقت الشتاء ويأتي ثمار الشتاء في وقت الصيف ويسألها من أين لك هذا؟ تقول هذا من عند الله عز وجل. كما قال ابن كثير يخبر ربنا أنه تقبلها من أمها نذيرة وأنه أنبتها نباتا حسنا أي جعلها شكلا مليحا ومنظرا بهيجا ويسر لها أسباب القبول وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم العلم والخير والدين. فلهذا قال وكفلها زكريا
كما أطرف النصارى عيسى بن مريم.
وفي قراءة وكفلها زكريا
فقولوا عبد الله ورسوله
أي جعله الله عز وجل كافلا لها. قال ابن إسحاق وما ذاك إلا أنها كانت يتيمة يعني مريم كانت يتيمة يعني قد مات أبوها وإنما قدر الله كون زكريا كافلا لسعادتها لتقبس منه علما جما نافعا وعملا صالحا ولأنه كان زوج خالتها على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير وقيل زوج أختها كما ورد في الصحيح. فإذا بيحيى وعيسى وهما أبناء الخالة هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به فوجد في السماء عيسى ويحيى وقال وهما أبناء الخالة وقد يطلق على ما ذكره ابن إسحاق ذلك.